بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن حكم بول ما لا يؤكل لحمه، يقع الكلام في حكم أبوال ما يؤكل لحمه، كبول الغنم وبول البقر وبول الإبل وغير ذلك من الحيوانات. وباعتبار أن أبوال الإبل وقع فيها كلام خاص، إما من جهة الإجماع على جواز الشحل البيع، أو من جهة ورود أدلة خاصة، لذلك أفرد الشيخ قدس الله نفسه المسألة المتعلقة بأبوال الإبل عما عداها، فيقع الكلام فعلا في المسألة الثانية، يعني في المسألة الثانية من هذا الباب، أو المسألة الأولى بعد الدخول في الأعيان النجسة في أبوال ما عدا الإبل. وهناك رأيان في شرب بول ما عدا أبوال الإبل. رأي يقول بجواز الشرب، وأن حكم هذه الأبوال جواز الشرب، وذهب إلى ذلك غير واحد من الفقهاء، بل ربما يدعى الإجماع على ذلك. ورأي يقول بأنه وإن كانت هذه الأبوال طاهرة لاختصاص النجاسة بأبوال ما لا يؤكل لحمه، إلا أن طهارتها لا يلازم جواز شربها باعتبار أنها من الخبائث، استنادا إلى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فإن قلنا بأن الأبوال يجوز شربها، فربما قيل بجواز البيع، وذلك لأن هذه الأبوال بشربها تكون مفيدة، وهذه المنفعة كافية في تسويغ البيع وكافية في الحكم بجواز البيع. وأما على رأي من يقول بأن هذه الأبوال لا يجوز شربها بل يحرم شربها، فربما يقال بأن بيع هذه الأبوال وشراء هذه الأبوال من المكاسب المحرمة، وذلك لأنه مع تعلق الحرمة بشربها لا تبقى لها منفعة محللة مقصودة، فيكون بيعها باطلان ومحرمان. فإن قلت أن حال هذه الأبوال ينبغي أن يكون حال الأدوية، فكما أن الدواء في حال الصحة لا يجوز شربه بل يحرم، وإنما يثبت الجواز في حال المرض وهو نادر بالنسبة إلى الإنسان، كذلك هذه الأبوال هي وإن حرمت بالاختيار لكنها في حالة الاضطرار كحالة التداوي يجوز شربها. فلماذا حكمتم بأن الدواء يكفي هذا المقدار من الانتفاع به في حال الضرورة للحكم بجواز بيعه وشرائه، ولا تحكمون بأن أبوال ما يؤكل لحمه يجوز بيعه وشراؤه باعتبار وقوع الانتفاع به في حال الضرورة؟ قيل في رد هذا الإشكال بأن جواز الشرب في الدواء ليس من جهة تعلق الجواز به باعتبار الضرورة، وإنما جواز البيع والشراء في الدواء باعتبار تبدل العنوان، فهذا الدواء في حال الاختيار يحرم شربه، وفي حال التداوي يجوز شربه، ومع تبدل الحكم لتبدل العنوان يتبدل الجهة الملحوظة في المالية، فهذا الدواء باعتبار جواز الانتفاع به في حال الضرورة يصبح مالا يجوز إيقاع المعاوضة عليه والمبادلة عليه، بخلاف الأبوال فإن جواز شربها إنما يكون باعتبار الضرورة، ولكن هذه الضرورة ليست من الكثرة بحيث توجب تبدل عنوان هذا الأمر. وهذا نظير أكل الميتة، في أكل الميتة يستثنى حال الاضطرار وحال المسبغة، ومع ذلك لا يقال للميتة أن لها منفعة في حال المسبغة. والفارق طبعا حكم العرف، العرف هو الذي يتبع نظره في المقام حيث يقول هذا له منفعة ولو باعتبار حال ما، وهذا ليس له منفعة أصلا، وإن كان إطلاقنا في المنفعة عند العرف يستثنى منه حال الضرورة. وبعبارة أخرى، إن العرف مرة يقيد المنفعة بحال لكن يحكم بها، ولا يعتبر في الأموال أن تكون نافعة من جميع الجهات في جميع الأزمنة، إذ ما من شيء نافع إلا والانتفاع به محدود بظرف خاص وجهة خاصة. وربما يحكم العرف بأن الشيء لا منفعة له، لكنه يستثني من هذا النافي حالة الضرورة من دون أن يجعل الاستثناء سببا لثبوت مصلحة مقيدة، يقول هذه الميتة لا منفعة لها أصلا، نعم أجوز الانتفاع بها في حال الضرورة. بين المعنيين فرق، فالمعنى الأول منفعة مقيدة، المعنى الثاني ليست منفعة مقيدة، هي منفعة جزئية تثبت في حال معينة. على كل حال، هذا بيان للوجهين أو للاحتمالين الواردين في المسألة، أنه يمكن أن يقال في الأبوال أبوال ما يؤكل لحمه على تقدير الحرمة، حرمة الشرب، بالجواز لأن لها منفعة وهي التداوي، ويمكن أن يقال بحرمة البيع لأن هذه المنفعة جزئية ونادرة ولا يعتد بها. الشيخ قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذين الاحتمالين أراد أن يذكر تحقيقه قدس الله نفسه الزكي، فقال أن ملاحظة أدلة الحرمة تقضي الحكم بثبوت الحرمة في المقام، حتى لو قيل في أبوال ما يؤكل لحمه بالجواز في حال الضرورة. وذلك أما قوله في النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالمستفاد من هذا الكلام أن مدار الحرمة في البيع على الحرمة المتعلقة بالعين حال الاختيار، وهذا يعني أنه إذا كان للشيء حالتان، حالة يثبت فيها الحرمة وهي حالة الاختيار، وحالة ترتفع فيها الحرمة وتثبت الإباحة وهي حالة الاضطرار، فهذا الشيء مما يحرم بيعه. وذلك لأن ظاهر قوله إن الله إذا حرم شيئا أن المراد التحريم في حال الاختيار، فينبغي الحكم بالحرمة إذا كان محرما في حال الاختيار حتى لو تبدل حكمه في حال الاضطرار. وليس مقصودنا أن حرمة البيع تثبت له في حال الاختيار بثبوت الحرمة، بل مقصودنا أن ثبوت حرمة البيع لهذا الشيء في حال الاختيار وفي حال الاضطرار يكفي فيها ثبوت الحرمة في حال الاختيار. إن قلت كيف يمكن تصور ثبوت المعلول بلا علة، وأنت تقول أن حرمة التكسب معلولة لحرمة الشيء والحرمة الاختيارية، ومن المعلوم أن الحرمة الاختيارية ترتفع في حال الاضطرار، فيكون ثبوت حرمة التكسب في حال الاضطرار بدون حرمة اختيارية، وهذا من باب ارتفاع المعلول ثبوت المعلول بلا علة. طبعا هذا اشتباه، نحن نريده فقط لبيان المطلب، وإلا فهو هذا يعني هذا الإشكال سخيف. لما؟ لأن مراد الشيخ قدس الله نفسه أن علة حرمة التكسب مطلقا هو هذه الحصة من الحرمة، ومن المعلوم حرمة التكسب تتعلق بالعين بسبب الحرمة في حال الاختيار، حرمة العين، حرمة المنافع، حرمة مثلا الآكل، زين؟ فيكون ثبوت حرمة التكسب بلا فرق بين الاختيار والاضطرار لثبوت العلة، لأن تبدل حكم الشيء في حال الاضطرار إلى الإباحة لا يعني ارتفاع حرمة التكسب في حال الاختيار، بل يعني انقضاء أمد الحرمة التكليفية لتبدل الموضوع. إذن نحن إذا قسمنا حالات الشيء إلى حالتين، اختيارية واضطرارية، سنجعل بحسب هذا الكلام الحرمة الثابتة في الحالة الأولى وهي حالة الاختيار في العين سببا لثبوت حرمة التكسب في كلتا الحالتين، وثبوت الحرمة في كلتا الحالتين يكون بسبب لا أنه يكون بدون سبب. إذن حرمة التكسب لا تنقسم إلى حصتين، حصة تثبت للشيء في حالة الاختيار تدور مدار الحرمة الاختيارية، وحصة تثبت للشيء في حالة الاضطرار تحتاج إلى حرمة، حتى يقال بأن ثبوت حرمة التكسب في حال الاضطرار بدون حرمة تكليفية، وهذا من باب ثبوت المسبب بلا سبب. هذا الإشكال يندفع لما؟ لأن حرمة التكسب كلها بجميع أفرادها معلولة للحرمة الاختيارية، وهذا مقصود الشيخ قدس الله نفسه. طيب هذا الكلام يحتاج إلى دليل، وممكن ثبوتا، لكن ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لوجهين. الوجه الأول أن الذي ينصرف إليه قوله إن الله إذا حرم شيئا إرادة الحرمة الثابتة للشيء في حالة الاختيار، وذلك لأن قوله إن الله إذا حرم شيئا لا يتناسب عرفا مع إرادة خصوص الحرمة الاضطرارية، كما أنه لا يتناسب مع إرادة ثبوت الحرمة في جميع الحالات. أما الاحتمال الأول وهو إرادة الحرمة الاضطرارية، فالتناسب بين الحكم والموضوع يقضي بأن يكون المراد الحرمة الثابتة للمكلف بحيث يعاقب عليها وبحيث تصلح للباعثية والزاجر، ومن المعلوم أن الحرمة الاضطرارية ليست كذلك. وإن شئت قلت كيف يزجر الشارع عن ثمن الشيء إذا كان مناط حرمة ثمن الشيء الحرمة الاضطرارية، والحال أن الحرمة الاضطرارية لا أثر لها أصلا، لا لتزجر عن الفعل ولا لتزجر عن التبايع بالفعل، إذن هذا بعيد. طيب إن قلت لما لا نقول بالإطلاق، ومقتضى الإطلاق أن الحرمة التي علقت عليها حرمة الثمن هي حرمة الشيء في جميع الأزمنة وبالنسبة إلى جميع الحالات، قلت الظاهر من ترتيب شيء على شيء أن المرتب والجزاء يكفي فيه صرف وجود الشرط. فلو قلت لك مثلا إن قال ابنك قصيدة فأعطه هدية، فهل الشرط هو أن يقول كل قصيدة أو أن الشرط هو أن يقول قصيدة ما؟ العرف يحكم بأن الشرط هو صرف وجود قول القصيدة. كذلك قوله إن الله إذا حرم شيئا، الظاهر منه عرفان أن الحرمة متى ما ثبتت ثبتت حرمة الثمن. طيب والمفروض أن الحرمة الاضطرارية لا عبرة بها، إذن يتعين أن يكون المدار على الحرمة الاختيارية. هذا هو الوجه الأول، هذا الوجه الأول يراد به تنقيح الظهور. طيب الوجه الثاني أن يقال أن ارتكازية اختصاص الحرمة التي تصلح للباعثية بالاختيار قرينة على أن المدار على الحرمة الاختيارية، وهو ما يعبر عنه الشيخ بأنه ما من حرام إلا وهو حلال في وقت الضرورة وقت الاضطرار. فلا معنى أن يقول الشارع إن الله إذا حرم شيئا ويكون مراده الحرمة الاضطرارية، إذ الحرمة الاضطرارية ترتفع بالحرمة في حالة الاضطرار، يعني ليس المدار إلا على الحرمة الثابتة للشيء في حال الاختيار. والنتيجة أن البول إذا قيل بحرمة شربه، البول ما يؤكل لحمه، إذا قيل بحرمة شربه فإنه يحرم ثمنه بمقتضى إطلاق هذه الرواية.
هذا النص أو هذا الدليل أنه المصنف لا يلتزم بأن المدار على وجود المالية وعدمها، صرف ثبوت قصة خاصة لحصول الدليل التي دلت على أنه قصة خاصة في فرض الاختيار محرم، هذا يكفي في ثبوت الحرمة وإن كان في فرض الاضطرار، والعرف قال بأن هناك مالية في فرض الاضطرار.
لا يعني يأتي، لأنه نحن الآن فقط في مقام تقرير ظهور هذا الحديث، ولكن استدلال الشيخ بعده لم يتم، لأنه يذكر موردين يبين الفرق بينهما وبين الأبواب. المورد الأول الطين، المورد الثاني الدواء، لأنه قد يقال بأن الطين يشمله هذا الحديث ومع ذلك تحكمون بحلية بيعه، الدواء يشمله هذا الحديث ومع ذلك تحكمون بحلية بيعه، فما هو وجه الفرق بين الطين والدواء حتى أخرجتموهما من تحت إطلاق هذا الحديث وبين الأبوال؟ قال: أما الطين فالفرق بينه وبين الأبوال أن الطين ليس حراما بقول مطلق بخلاف البول. بيان ذلك أن الظاهر من الحديث، وقد عرفت أن المراد بالحرمة فيه الحرمة الاختيارية، هو ما يكون حراما بقول مطلق. وكون الشيء حراما بقول مطلق إما بمعنى كونه محرما من جميع الجهات أو من جهة جميع المنافع، أو أن الحرمة تعلقت بأهم منافعه التي لا يعد ما سائر المنافع أمامها إلا كالعدم، وهذا في البول واضح، لأن البول لا منفعة له إلا الشرب، بول ما يؤكل لحمه لا ينتفع به إلا بالشرب، والمفروض أن الشرب محرم، فإما أن لا يكون له منفعة ما عداها ويصدق حينئذ أن جميع منافعه محرمة، وإما أن له منفعة لكن لا يعتد بها أصلا في مقابل الشرب، فيصدق على البول أنه حرام بقول مطلق. أما الطين فليس الأمر فيه كذلك، إذ المفروض أن الطين ينتفع به في جهات مختلفة كالبناء ومثلا ردم الآبار وغير ذلك والزراعة وأمثال ذلك من المنافع المهمة المقصودة عند العقلاء. نعم أكل الطين قد حرم، ولكن كون الأكل منفعة مقصودة من الطين بما هو طين عند العرف هذا أمر ليس بثابت، بل الثابت خلافه، فيكون تحريم أكله ليس موجبا لصدق كونه محرما، إذ الأكل ليس من منافعه المقصودة بخلاف البناء والزراعة وردم الآبار وأمثال ذلك، فإنها منافع محللة مقصودة من الطين. إذن الحكم بجواز التعامل بالطين ليس من جهة كونه فردا محرما استثني من إطلاق هذا الدليل، بل من جهة أنه ليس بحرام بقول مطلق. فيصح في الطين أن تقول الطين له منافع متعددة، هذه المنفعة محرمة وله منافع كثيرة محللة، بخلاف البول، البول لا تستطيع أن تقول له منفعة محللة ومنفعة محرمة، بل كل منافعه محرمة أو جل منافعه محرمة، نعم له منفعة لا يعتد بها عند العرف قد تكون محللة، ولكن العبرة بأهم المنافع فيما له منافع متعددة. طبعا ليس المقصود بأهم المنافع الأهمية من حيث الترتيب، بل المقصود بالأهمية ما يكون له قيمة عند العرف بحيث ينسب الانتفاع بالشيء إلى الشيء.
يعني
بما
هو
لا بأس، بس هذا يستعمل كسائر فلا ينسب الانتفاع بذلك إليه كما بما هو بول مثلا. هذا المورد الأول. المورد الثاني الدواء، فقد يقال أيضا أن الدواء لو لم يسلم النقض بالطين كفى نقضا على الاستدلال، إذ هو شيء يحرم استعماله في حال الاختيار، ومع ذلك تجوزون بيعه في حال الاختيار مراعاة للمنفعة المترتبة عليه في حال الاضطرار. واضح شلون يكون الناقض؟ الدواء في حالة الاختيار استعماله حرام لأنه ضار، والمفروض أنه إذا تبدلت حالة الإنسان من الصحة إلى المرض بحيث اضطر إلى استعمال الدواء ترتفع حرمة الدواء، فيسوغ مع ذلك إيقاع البيع والشراء عليه. وإذا جاز للمريض أن يشتري جاز للمكلف أن يشتري الدواء قبل وقوع المرض استعدادا لوقوع المرض، فأنتم تحكمون بجواز بيع الدواء في حالة الاختيار مراعاة لحالة الاضطرار، مع أنه في حالة الاختيار مما حرم استعماله. والمفروض أن الدواء لا يستعمل إلا بنحو الأكل والشرب، طبعا كلامنا في بعض الأفراد من الدواء لا مثل المراهم عاجين. وإذا كان الأكل والشرب محرمين في الدواء كان الدواء مما لا منفعة له محللة في حالة الاختيار، فكيف سوغتم بيعه وشراءه؟ قال الشيخ قدس الله نفسه أن الفرق بين الدواء والبول هو تبدل العنوان، بمعنى أنه مع تبدل حالة الإنسان من الصحة إلى المرض تتبدل حالته من القدرة على الترك إلى العجز عن الترك، ومعه يرتفع التكليف بالترك وترتفع الحرمة، وبارتفاع الحرمة يتبدل عنوان الدواء من أنه محرم إلى أنه محلل، فيجوز حينئذ إيقاع البيع عليه. ولكن أورد على هذا الكلام بأنه بحذافيره يأتي في البول، وذلك لأن الكلام في جواز بيع البول للتداوي والشرب للعلاج وأمثال ذلك. فربما يقال بأن المفروض أنه مع اضطرار الإنسان إلى استعمال البول يتبدل عنوان البول من أنه محرم إلى أنه محلل بلحاظ الحالة حالة الاضطرار، نعم، فيكون حكمه حكم الدواء. لكن لعل مراد الشيخ أمر غير ما يظهر من عبارته، وهو أن يكون مراده قدس الله نفسه من تبدل العنوان هو أن للدواء لحاظين عند العرف، مرة يلحظ الدواء منسوبا إلى حالة الصحة، ومرة يلحظ الدواء منسوبا إلى حالة المرض. فإذا نسبنا الدواء إلى حالة الصحة قلنا أنه لا منفعة محللة له، وأما إذا نسبناه إلى حالة المرض فهو نافع منفعة مقصودة عند العقلاء. ولما كان المرض من الأمور المتعارف وقوعها لا من الأمور النادرة، وكان الاستعداد لما يتعارف وقوعه كالاستعداد للشتاء قبل دخول الشتاء وللسفر قبل التلبس به أمرا صحيحا عند العقلاء، حكم العقلاء بجواز بيع الدواء وشرائه مراعاة للحالة التي يتعارف وقوعها، وهي حالة الاضطرار التي يجوز معها الاستعمال. ومن الواضح أن هذا ليس موجودا في البول، وذلك لأن البول وإن وقع به التداوي لكنه ليس مما يتعارف وقوع التداوي به، فكونه يتداوى به في حال المرض لا يكفي أن يقال أن له منفعة مقصودة، إذ الدواء الحالة التي يقع التداوي به فيها وهي حالة المرض أمر متعارف، كما أن التداوي به أمر متعارف. أما البول فإن المرض الذي يقع التداوي به فيه متعارف، لكن التداوي به ليس متعارفا، ليس متعارفا عند كل الناس حتى عند العرب أن يتداووا بالأبوال، وأقصد بذلك أنه لم تجري عادتهم على أن يتداووا بالأبوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أبوال فيما روي عنه أبوال الإبل خير من ألبانها. من الواضح أنه لا معنى لأن نحمل هذا الكلام على مثل قوله الدواء خير من تركه، هذا لا معنى له. ليش؟ لأن من متعارف عند الناس استعمال الدواء، فلو كان استعمال أبوال الإبل متعارفا بتلك المثابة لما احتاج إلى تنبيه من النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا ليس إلا من باب كون التداوي متعارفا عند دائرة ضيقة وخاصة جدا من أهل الخبرة بخصائص المواد والعناصر.
كان مش متعارف عند العرب، لعله مثلا لجهل فيهم كان التداوي بالجمع، وجاء الشرع وأمر بمثل هذا الأمر، ممكن يتبدل الموضوع؟
بلى بلى بلا أشكال. نحن ليس كلامنا الآن إلا في قوله إن الله إذا حرم شيئا، أما سائر الأدلة سيأتي في مثلا في الإبل أن هناك أدلة خاصة تدل على جواز الشرب وبلحاظها قد يحكم بجواز البيع. كلامنا في إن الله إذا حرم شيئا، ما هي الحرمة المأخوذة في موضوع حرمة التكسب؟ هل الحرمة التي تكون في الدواء التي لم تمنع من التكسب به، أو الحرمة بمعنى آخر؟ الدواء لم تثبت له الحرمة بقول مطلق في حالة الاختيار. الدواء في حالة الاختيار يصح أن يقال أن له منفعتين، انتبهوا. الدواء في حالة الاختيار وإن حرم استعماله فعلا إذا كان استعماله ضارا، لكن مع ذلك يصح أن تقسمه إلى جهتين، أو تقسم جهته إلى جهتين. تقول الدواء له منفعة محرمة وهي الاستعمال الفعلي، وله منفعة شنو مقصودة؟ شنو المنفعة المقصودة؟ لا التداوي في حالة الاضطرار، لا الاستعداد لحالة الاضطرار
وهي فعلية.
وهي فعلية، نعم فعلا. الآن كون الدواء مما يقتنى ليدفع به المرض في حالة وقوعه أمر يسوغ وقوع التعامل به عند العقلاء. العقلاء لا يرون أن التعامل بشيء استعدادا له للانتفاع به في حالة الحاجة إليه، لا يرون أنه من الأغراض السفهائية. مثلا يقولون أن من يشتري شيئا لا ينتفع به معاملته سفهية، لكنه إذا اشترى شيئا لا ينتفع به يحتمل أن ينتفع به وهو في معرض الحاجة إليه، يقولون أن معاملته حكيمة مبنية على الحكمة. إذن الدواء لا يقع التعامل به في حالة الاختيار، لأن الحرمة ترتفع في حالة الاضطرار حتى يقال بأن البول كذلك، بل الدواء يباع ويشترى في حالة الاختيار لأن الانتفاع به في حالة الاختيار تكون بمعنى الاستعداد، وهذا الاستعداد ليس في البول. والفارق أن البول لم يتعارف وقوع التداوي به حتى يقال اذهب واشتري بولا لعلك تحتاج إليه فيما يأتي مثلا. هذا فرق بين الموردين.
هل يعني
اللي
أفهم منكم أن من المنافع المقصودة للدواء هو استعداد حالة الاستعداد للمرض؟
نعم،
هذا يفهم مجال
من المنافع المقصود. أنا
يعني الحالة الذي يشتري الدواء يكون قد انتفع به،
نعم،
تالي هذا يرتب عليه أثر هم لا يلتزمون به وهو التخميس فيه فيما لو لم يستعمل هذا الدواء.
لا بالعكس، هذا لا يترتب عليه ذلك، وذلك لأنه إذا اشتراه فقد انتفع به بالاستعداد. فإن وقع المرض فلح وجه لتعلق الخمس لأنه انتفع به الانتفاع الفعلي، وإن لم يقع المرض فقد اشتراه لأنه في معرض الحاجة، واستغناؤه عنه فيما بعد لا يعني أنه لم يكن في معرض الحاجة، بل يعني أنه لم ينتفع به فعلا. والمدار في عدم تعلق الخمس هو أن يشتري ما لا يحتاج إليه أصلا، لا ما لا يحتاج إلى استعماله لكنه يحتاج إلى اقتنائه. لذلك يصرحون بأن الإنسان إذا اشترى فرنا مثلا في البيت استعدادا للضيف لكنه لم يأتي له ضيف، فإن كان من شأنه أن يأتيه الضيف لم يجب تخميصه.
كلام يعني إما أن الاستعداد هي من المنافع المقصودة للدواء،
نعم،
فيكون في هذه الحالة نفس الاستعداد يعني انتفاعا بالدواء.
خلاص كذا
الاستعداد هو
لا لا الاستعداد لا الاستعداد من منافع الاستعداد للمرض من منافع الدواء
يعني
فيترتب عليه التخميس بالعكس
عدم التخميس
اي ما يخالف عدم التخميس نعم الدواء كذلك الدواء لا يخمس الدواء حاله حل استكانة في المطبخ وأدوات المطبخ إذا كان من شأن الإنسان أن يأتيه ضيفون واشترى من الأواني ما يحتاج إلى خدمة الضيف به لكنه اتفق أنه لم يأتيه ضيف هذه السنة لا يتعلق الخمس بهذه الأمور هذه الأمور صحيح نلتزم بهذا اللازم ليس بمحذور يعني يصرحون به في كتبه وبذلك يظهر الفرق أيضا بين يعني الشيخ يستفيد من هذه المسألة لمسألة أخرى وهي الفرق بين لحوم السباع وشحومها فلحوم السباع مثلا لا تباع ولا تشترى لأنه لا منفعة للحوم السباع إلا الأكل والحال أن أكل لحم السبع محرم أما شحوم السباع فلا بأس بالقول بجواز البيع قياسا له على الدواء لأن شحم السبع يستفاد منه في غير الأكل واستعماله في غير الأكل جائز إذن يجوز بيعه فيكون الدواء كشحم السبع والبول كلحم السبع مثلا قال فرعان
البراق المصنف يظهر منه أولا بأنه سلم بأنه المنفع في حالة الاضطرار فعل منفع عند العرف ولهذا رجع إلى الاستدلال بالاستدلك قال نعم يمكن أن يقال استدل بالروايات بالتالي هو مبناه في النتيجة النهائية من الشيخ الأعظم في جواز تكسر محرم على المحرم المدار هو كون الشيخ حرام أو مسألة المنفع وعدم المنفع
لا المدار عنده على أن تكون هناك منفعة محللة ولكن الحرمة إذا تعلقت بأهم المنافع كان موجبا لانتفاء المنفعة المحللة المقصودة يعني إذا تعلقت بأهم المنافع بحيث يعد ما يقابلها كالعدم يعني لا تقابل بين الأمرين حتى يقال أن مبنى الشيخ هو هذا أو ذاك لا تقابل وذلك لأن نسبة التحريم في موارد حرمة التكسب إلى انتفاء الشرط وهو المنفعة المحللة نسبة السبب إلى المسبب
يعني الآن بالنسبة إلى الأبوال التي هي مثلا على القول بجواز شربها قد يقال بأنه صرف وجود موجود منفعة وإن كانت اضطرارة هذه صحيح صرف انتباه عنوان المنفعة عليها
على هذا الشيخ يقول لا ليس كذلك ليش؟
يعني كأنه في كلامه أول شيء يعني هذا يقبل هذا الكلام ولهذا لجئ إلى الروايات
لا الحين بنجي نشوف التطبيق ثم أرجع إلى ما تقول ذكرني إن غفلت بسم الله الرحمن الرحيم فرعان الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه خص الكلام بما عدا أبوال الإبل لأنه سيذكرها في فرع خاص المحكوم بطهارتها المحكوم صفة لما عدا ما عدا كذا المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه فالظاهر جواز بيعها على القول بجواز الشرب طبعا دعا المرتضى الإجماع على جواز الشرب
يعني الشيخ حسين الشيخ المصنف يقبل بهذا الكلام على هذا القول يعني يقبل إذا جاز شربها جاز بيعها أو لا يقبل
لا على القول بجواز الشرب نعم لم يناقش
بالتالي كان المصنف يرى أن المدار على جواز الشرب الآن صرفت حقق عنوان جواز الشرب يصح في البيع مع أنه قد ما في تلازم بين المالية وبين جواز الشرب
ها
يقال بأن الشيخ جاز الشرب لكن لا مالية له فإن كان مبنى المالية فهذا يتناقض مع مبنى
هذا الكلام له وجه لكن يمكن دفعه بأن يقال أن مجرد ارتفاع الحرمة عن الشرب يكفي في تصحيح المعاملة لأن المالية المشترطة في المعاملة ليست المالية التي تدعو إلى التي ينافي ملاكها ملاك الحرم بل يكفي في المالية أن لا يكون هناك منفعة محرمة وإن شئت قلت أنه لا ملازم بين أن تكون الحرمة نافية للمنفعة المحللة وبين أن يتوقف ثبوت المنفعة على ثبوت مصلحة تدعو إلى رفع اليد عن الحرمة لا ملازمة بين الأمرين صحيح أن الشيخ هنا يقول بالجواز
ورتب عليه جواز
البيع. ورتب جواز البيع، لكن هذا لا يتنافى مع ما سيأتي منه من أن الحرمة جعلها مدارا لحرمة التكسب، لا منافى. قال: ففي جواز بيعها قولان، من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. يقول: لو لاحظنا في حرمة التكسب كل منفعة لما بقي عندنا شيء يحرم التكسب به. قال: والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها، أي على الأدوية والعقاقير، للانتفاع به في وقت في بعض الأوقات. هذا وجه القول بعدم جواز
البيع. ليش ما وجهنا في مبنى الأدوية والعقاقير؟ هذه الأدوية هي هذه المواد كيميائية أعشاب، هل تكون أنها في بعض الأحيان يمكن
التداوي بها للأوجاع؟ نعم. الشيخ طبعا إلى الآن في مقام تحرير الخلاف وبيان النزاع، يشرع في بيان ما يختاره بقوله نعم إن شاء الله. يعني طبعا هذا تحتاجون إليه، لأن الشيخ له طريقته الخاصة في الدخول في الأبحاث، لذلك يقال أن الشيخ كثيرا ما يختار قولا ثم يختار خلافه في ذيل البحث، ولكن الأمر ليس كذلك. الشيخ طريقته في البحث بنحو الكر والفر وسرد الأقوال وبيان الاحتمالات ثم ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. هو لما ذكر حكم البول في ما عدا أبوال الإبل ذكر أن هنا قولين، وفرع القولين على الجواز، جواز الشرب وحرمة الشرب، ثم ذكر أن القول المتفرع على حرمة الشرب أيضا يمكن أن يبنى على هذا الوجه فيقال بالحرمة، ويمكن أن يبنى على هذا الوجه فيقال بعدم الحرمة. هو الآن في مقام تحرير النزاع، قال: بناء على جواز الشرب نختار جواز البيع لا إشكال، أما إن قلنا بالحرمة فهنا وجهان. الوجه الأول أن الحرمة توجب انتفاع المنفعة المحللة المقصودة، ولا عبرة بمنفعة الأبوال في حالة نادرة، ولا توجب تلك المنفعة أن تكون كالأدوية، وهذا كالرد للإشكال المقدر، وهو أنه إذا لم يكن الانتفاع نادرا معتبرا فماذا تقولون في الدواء؟ فأراد أن يدفع الداخل بأن للدواء حالة خاصة، جهة خاصة، حيثية خاصة، سيأتي إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يكون فارقا. الآن هذا بيان الشيخ. أما الفرق بين الدواء والبول يأتي إن شاء الله تعالى فيما يأتي. ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب، الضرورة المسوغة للشرب، كافية في جواز البيع. طبعا مقصوده بالظاهرة ما لا خلاف فيه، أو ما يكون واقعا بحسب اتفاق العرف، لا ما يكون مختلفا باختلاف الأفراد مثلا. والفرق بينها، وطبعا مقتضى هذا الحكم بجواز الشرب مع حرمة، بجواز البيع مع حرمة الشرب حالة الاختيار، والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه. مقصوده بهذه العبارة أن البول ليس كما يحكم العرف بأنه لا منفعة مقصودة له، بل الفرق بينهما أن هذا يجوز بيعه وهو البول هذا لا يجوز بيعه. إن قلت ما هو مناط الفرق، قلنا حكم العرف. العرف يرى أن البول له منفعة ظاهرة، وإن كانت هذه المنفعة الظاهرة لا تقع إلا عند الضرورة، لكن ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه لانتفاء شرط البيع. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. نعم يمكن أن يقال، هنا الشيخ طبعا يشرع في تحقيق المطلب، إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختيارا، ضابطة المنع عن البيع تحريم الشيء اختيارا، أي التحريم الثابت للشيء بلحاظ حالة الاختيار، هذا ضابط المنع من البيع. وإلا يعني وإن لم نبني على أن الضابطة كذلك فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة، هذا من باب إقامة السبب مقام المسبب، وإلا فلا يبقى محرم بيعه، يعني لا يبقى ما يحرم بيعه، لأن كل حرام فإنه يكون حلالا وقت الضرورة، فلو اعتبرنا الحلية في جميع الأوقات لم يبقى عندنا ما يحرم التكسب به. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا، وهذا تحقق من موارد تحقق الشرط، إذن ضابطة المنع متحققة. زين، يبقى الكلام في المنافع الأخر، والمنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها أحد إن كان للبول منفع من هذا القبيل، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله. إذن البول باعتبار أن الأكل والشرب له محرم في حال الاختيار ينبغي أن يقال بحرمة التكسب به، ولا منفعة محللة له أخرى مما يعبأ بها أحد، إذن ينبغي أن يقال بالحرمة مطلقة. إن قلت ماذا تقول في الطين، فإنه أيضا يحرم أكله ومع ذلك يسوغ بيعه ويجوز بيعه. قال فلا ينتقض بالطين المحرم أكله.
حرم على الطين في حالة الاختيار في خصوص الأكل والله شامل الاستعمالات؟
لا مخصوص بالأكل، مخصوص بالأكل. نعم. قال فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم. يريد أن يبين الفرق بين الطين والبول من جهة أن البول تعلقت الحرمة بشربه وهي أهم منافعه، بحيث لا منفعة معتدا بها للبول إلا الشرب، بخلاف الطين فإن للطين منافع كثيرة وأكله ليس من منافعه المعتد بها، حتى يكون تحريم أكله ضارا بجواز بيعه، بل لا يعد الأكل من منافع الطين. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، مقصود بالإطلاق هنا نسبة المسند إلى المسند إليه من دون عناية، هذا المقصود بالإطلاق، لا المقصود ثبوت المسند للمسند إليه في جميع الأوقات أو في جميع الأفراد، لا المقصود أنه إذا قيل يحرم البول صح حمل هذه الحرمة على حرمة الشرب. لاحظ إذا قلت يحرم البول ولم يكن المقصود من هذا الكلام إلا حرمة الشرب لم يكن في البيع عناية، بخلاف ما لو قلت يحرم الطين، لو قيدت حرمة الطين بالآكل العرف يقول لا يصح لك السكوت، يجب أن تبين المسند إليه، الذي يحرم في الطين أكل الطين لا استعمال الطين للبناء أو الزرع أو غير ذلك، هذا المقصود بقول مطلق. الإطلاق هنا يشبه أن يكون جهة الإسناد، بقول مطلق يعني بإسناد مطلق غير مقيد غير صحيح، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه. وجه هذا الكلام أن الحرمة لا تتعلق بالعين، بل لا بد لها من مقدر ومتعلق وهو الفعل، فلا بد من تقدير فعل يتعلق بالعين، وهذا الفعل هو المنفعة في العين أو الانتفاع بالعين، فإما أن يكون المقدر جميع المنافع وإما أن يكون المقدر أهم المنافع. فإن قلت لماذا قلت أهم المنافع، قلت لأنه إذا كان للشيء منافع مختلفة بعضها محلل وبعضها محرم لم يصح إسناد حكم المنفعة المحرمة إلى العين بقول مطلق. نعم، لا بد أن يكون للمنفعة غلب على سائر المنافع بحيث يكون حكم الشيء حكم تلك المنفعة أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه أي من العين. وعلى التقديرين يعني على تقدير تحريم جميع المنافع أو أهم المنافع يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. والطين لم يحرم كذلك، الطين لم تتعلق الحرمة بجميع منافعه ولا بأهم منافعه، وتعلق الحرمة بشرب بأكله لا يوجب تعلق الحرمة به بقول مطلق أو بصدق كونه محرما بقول مطلق، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك، يعني حرمت بقول مطلق أو حرمت بتحريم أهم منافعها أو حرمت بتحريم جميع منافعها. فيكون التحريم راجعا إلى قول مطلق، وهذا قرين على المقصود حرمت كذلك يعني حرمت بقول مطلق، لما ورد التحريم في لسان الدليل منسوبا إلى البول بدون تقدير كان اللازم إرجاع الحرمة إما إلى أهم المنافع أو إلى جميع المنافع. وغيره من المنافع في حكم العدم. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه، لأن الضابطة ما هي؟ حالة الاختيار. نعم، الحرمة حالة الاختيار. ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأنها محرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة. أنت تستعمل الدواء في حال المرض لا من جهة الضرورة. طبعا هذا ما أورد البعض إشكالا عليه، قالوا لا نفهم لهذا الكلام معنى المحصلة، فالمفروض أن الإنسان في حال المرض يضطر إلى استعمال الدواء فيكون الدواء كالبول، كما أن الإنسان يضطر إلى استعمال الدواء يضطر إلى استعمال الطين والبول وغير ذلك من الموارد، فينبغي أن يكون حكم الجميع واحدا. الشيخ يقول لا، استعمال الدواء في حال المرض ليس لأجل الضرورة حتى ينظر لذلك بالبول، بل استعمال المرض في حال الدواء في حال المرض لتبدل العنوان. هذا العنوان المتبدل إما العنوان بلحاظ حال المكلف أو بلحاظ حال المستعمل وهو الدواء، والمعنيان يرجعان إلى تصوير واحد أو إلى معنى واحد، وهو أن حالة الإنسان المستعمل للدواء ليست كحالة الإنسان الآكل للميتة. الإنسان الآكل للميتة يدفع الضرورة عنه، لذلك لا يسوغ له أن يستعمل الميتة إلا بما يسد الرمق فقط ويحفظ الحياة، لا يجوز له أن يستعمل. بخلاف المريض، الآن إذا وقع الإنسان في مرضه يجوز له استعمال الدواء، لكن هل يجب أن يقتصر من استعمال الدواء على ما يدفع مرتبة من مراتب المرض؟ يعني يجب على الإنسان أن يعالج نفسه، لكن معالجته لنفسه واجبة بعنوان دفع حرمة استعمال الدواء أو بعنوان لزوم تحصيل العافية؟ لم يقل فقيه بأن الإنسان المريض يجب عليه أن يرفع مرضه، لأن استعمال المحرم في حال المرض ليس سائغا إلا بقدر الضرورة. مثلا الإنسان المريض يفطر في شهر رمضان، إن بقي بدون مراجعة الطبيب سيمرض مثلا 4 أيام، وإن راجع الطبيب شعافه الله سبحانه وتعالى في يومين، هل يسوغ له أن يترك مراجعة الطبيب ويفطر أو لا؟ نعم يسوغ له ذلك، إلا إذا كان ترك المراجعة للطبيب يوجب الوقوع في مرض خطير جدا بحيث يكون تهاونا منه، مثلا موجبا لتعرضه للسرطان مثلا والعياذ بالله. هنا يقولون بالوجوب لا من باب ملاحظة الصوم. لاحظوا الفرق بين استعمال الميتة وبين ترتيب آثار المرض. الميتة يجوز أكلها لأنها من آثار الاضطرار، لكن الاضطرار الذي يدعوك إلى ترتيب الآثار يقول لك لا أجوز لك أكثر مما تحتاج إليه، فلا يجوز لك أن تتمادى. زين، بخلاف المرض، المرض إذا وقع في شهر رمضان الشارع يقول له أفطر ما شئت، ما دمت مريضا أفطر ما شئت. فإذا سألت الشارع هل يجب علي أن أراجع الطبيب، يقول لك يا الشارع لا يجب عليك أن تراجع الطبيب من ناحية الصوم. نعم إن كان ترك المراجعة موجبا لتفاقم المرض تفاقما لا يرضى به الشارع كان ترك المراجعة حراما، لا من جهة أن المرض لا يدعو إلى الترك أو لا يسوغ الترك، بل من جهة أن الشارع لا يرضى ببقاء المرض. فرق بين الأمرين. الشيخ يقول استعمال الدواء في حال المرض من آثار المرض لا من آثار الضرورة الموجودة في الميتة، فآثار الضرورة الموجودة في الميتة يقتصر منها على قدرها بعد لا تتمادى، بخلاف آثار المرض لا يجب عليك أن تقتصر عليه ما دام موجودا. نعم ربما يأتي دليل آخر يقول لك ارفع المرض، هذا الدليل الآخر الذي يقول ارفع المرض يستحيل أن يكون هو حرمة استعمال ما لا يستعمل إلا في حال المرض. انتبهتوا؟ مثلا حرمة الميتة التي ارتفعت بقدر الضرورة هي نفسها تقول لا يجوز لك استعمال الميتة بأكثر مما يصد بالرمق، هي نفسها. السبب، سبب أن الضرورة جعلها الشارع مقيدة لحرمة الميتة بهذا المقدار فقط، فلا يجوز لك أن تتمادى في استعمال الميتة. أما المرض، المرض يرفع حرمة استعمال الدواء. الآن تقول إذا شربت الجرعة الأولى، إذا شربت الجرعة الأولى من الدواء الجرعة الثانية حرام، نسألك حرام بأي دليل؟ تقول بدليل حرمة استعمال الدواء. أقول لك لا، حرمة استعمال الدواء ارتفعت بالمرض خلاص،
ترفعها
مطلقا
يعني،
إن طبعا
يعني يسمح بالتمادي. يعني مثلا الخمر محرم، ولكن بعض الأطباء قد يصف الخمر مثلا للاستشفاء، فيأتي المريض مثلا يكفيه كوب من الخمر ويشرب هذا الكوب ويشفى، فهل يسمح ذلك
طبعا بناء على جواز الاستشفاء بالخمر فيه خلاف كثير، لا يجوز ذلك. لما؟ لأن الجرعة الثانية لا تعد علاجا.
هو هذا
لا الفرق،
قد يكون الضرورة في أكل الميتة هي
من هذا الباب
مقدار حفظ الرمق، ومقدار الضرورة هي الاستشفاء بالنسبة.
لا أنا أبين لك الفرق إن شاء الله وكلامك وجيه، لكن الفرق أن الشارع يقول لك إذا كانت حياتك تنحفظ بلقمة واحدة فلا يجوز لك أن تأكل لقمتين وإن كنت محتاجا إلى أكل لحم الميتة حتى لو بلغ ذلك حد الحرج. لكن الذي يجوز من الميتة ما يحفظ الرمق فقط لا أكثر من ذلك، بخلاف الدواء. الدواء يشترط أن يكون صدق العلاج عليه فعليا حتى يجوز استعماله، لكن إذا فرضنا أنه مراتب الحرج مختلفة، بلغ المريض حدا بحيث لا يمكن أن يتخلف عن استعمال الدواء يجوز له ذلك. الجرعة الثانية ليست كذلك، لكنها مما يحتاج إليها عرفان بعنوان العلاج. المرض يقول لك استعمل، ما يخالف ما دام علاجا استعمل، هذا ليس في الميتة. أما الخمر، الخمر لا، الخمر لو فرضنا أنه يجوز الاستشفاء به وتأدى العلاج بالجرعة الأولى بعد الجرعة الثانية لا تكون علاجا، يرتفع عنوان العلاج. الكلام هنا في المرض والميتة مع حفظ عنوان الضرورة، في الميتة مع حفظ عنوان الضرورة العرفية، لأن الضرورة ليست مرتبة واحدة، هناك ضرورة تمنع من ثبوت التكليف عقلا هناك ضرورة تمنع عن ثبوت التكليف عرفا لا عقلا، عرفا لا عقلا. مثلا يقولون أنه يجوز استعمال الميتة إلا للباغي الخارج على الإمام، هذا التقييد.
أن المقصود الاستثناء المرتبة العقلية التي تمنع من ثبوت التكليف عقلا بحيث يجب عليه أن يقتل نفسه، أو أن المقصود يجب عليه أن يترك استعمال الميتة بالمقدار الذي لا يسوق معه عرفان توجيه التكليف لكن يسوق معه عقلا توجيه. وأن شئت قلت أن القدرة تارة يكون انتفاؤها بحيث لا يمكن للمكلف أن يختار الترك والفعل، وتارة تكون يكون انتفاء القدرة بمعنى أنه قادر على الترك والفعل لكن هذا الطرف أولى به من هذا الطرف لأن اختيار غيره يوقعه في الحرج. وهذا الفرق بين العسر وبين الحرج، أو بين التعذر وبين التعسر. مثلا التعذر هو استحالة صدور الشيء، التعسر صعوبة صدور الشيء. فهل المدار في استعمال الميت على الصعوبة أو على التعسر؟ المدار على التعسر لا على الصعوبة. ما دام تحمل ترك الميت جاء ممكنا ولو مع التعسر لا يجوز لك استعمال الميت، ولكن هذا غير موجود في الدواء. يجوز للمكلف أن يستعمل الدواء ولو كان تركه ممكنا مع التعسر. السبب في ذلك أن الدواء ليس استعماله من باب استعمال